بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الثامن من شهر جماد الآخر نواصل القراءة في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد وقف بنا الحديث عند باب الشركة، ويقال أيضا الشركة، ويقال الشركة، ثلاث لغات. وذكر تحته الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثلاثة أحاديث تدل على مشروعية الاشتراك في مال أو تجارة ونحو ذلك. أول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. قال: وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي، وهو أيضا عند أبي داود وعند ابن ماجه، كما نبه الشارح الشيخ البسام رحمه الله. أما الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فيقول الشيخ الفوزان، الشيخ عبد الله الفوزان، في شرحه: الحديث أخرجه أبو داود الحاكم وصححه الحاكم، وفيه نظر، فإن الحديث ضعيف لأن فيه علتين: الأولى جهالة والد أبي حيان التيمي، والثانية أن الحديث اختلف في وصله وإرساله. ورجح الدارقطني رحمه الله تعالى المرسل كما في كتاب العلل في الجزء 11 صفحة 7. وأما الحديث الثاني، الألباني ماذا قال عن هذا الحديث؟ الشيخ الألباني من أين تقرأون؟ أي الشيخ ذكر هذا الشارح، الشيخ البسام ذكر أنه أن الألباني ضعف. الحديث الثاني، إذن ضعفه الألباني أيضا. الحديث الثاني يقول عنه الشيخ البسام رحمه الله: الحديث صحيح، والحديث أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح السنن أبي داود. ثم وقد ذكر الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله أن الحافظ بن عبد البر ضعف هذا الحديث بالاضطراب في بعض الأحاديث في بعض الطرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال مرحبا بأخي وشريكي، وفي بعض الطرق أن القائل هو السائب المخزومي. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في إسناده انقطاع، أشار إليه الشارح فقال الحديث منقطع فيما بين ابن مسعود وبين ابنه أبي عبيدة. الحديث جاء من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، مات أبوه وهو صغير. قال الترمذي قلت للبخاري أبو عبيدة ما اسمه، فلم يعرف اسمه وقال هو كثير الغلط. لكن من العلماء من يحسن هذا الحديث من جهة ماذا؟ أن أبا عبيدة كان له عناية بأحاديث والده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الشيخ الألباني ماذا قال عن الحديث عندكم؟ أخونا حسن إيش قال عن الحديث؟ حديث ابن مسعود
قالوا به أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وعن عنه أبي إسحاق
وعن عنه أبي إسحاق. ممكن أن يحسن الحديث مثل ما ذكرنا. هذه الثلاثة الأحاديث إخواني تدور حول مسألة واحدة أو مسألة من مسائل الفقه، هي مسألة الشركة الاشتراك، يعرفها العلماء بالاجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف. والشيخ البسام رحمه الله ذكر لنا مقدمة طويلة في بيان الشركة وأقسامها وأنواعها. يقول الشيخ الشركة نوعان، شركة أملاك وشركة عقود. النوع الأول شركة الأملاك، الاجتماع في استحقاق مالي إما عقار وإما شيء منقول وإما منفعة، وهذا عادة يكون عن طريق الإرث، إذا مات الميت وترك مالا فالأبناء يستحقون إيه؟ يشتركون في هذا المال. هذه شراكة، هذه شراكة في الأملاك، شراكة في الملك. هذا النوع ليس مقصودا في هذه الأبواب، هذا النوع ليس هو المقصود. المقصود النوع الثاني الذي هو شركة العقود، وهو اجتماع في التصرف من بيع ونحوه، اثنان يشتركان في تجارة. كيف طريقة هذا الاشتراك؟ طريقة هذا الاشتراك مرات تكون يكون المال منهما معا، هذا يدفع 50,000 وهذا يدفع 50,000، وهذا يعمل وهذا يعمل، هذا نوع من أنواع الشراكة. هل هناك أنواع أخرى أيضا؟ ممكن، ممكن أن المال من أحدهما والعمل من الآخر، المال من أحدهما والعمل من الآخر. يقول الشيخ البسام أنواعها خمسة، أنواع الشراكة خمسة. النوع الأول شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعمل فيه ببدنهما، المال من كل، كل واحد يدفع، والعمل من كل منهم، هذا يدفع وهذا يدفع وهذا يعمل وهذا يعمل، هذا يقال لها شركة العنان، يعني أن كلاهما كفرتي عنان، يعني متماثلان، أنت دفعت وأنا دفعت، أنت تعمل وأنا أعمل، فهما متماثلان، وهذا يقع. النوع الثاني شركة المضاربة، هذه معروفة وهي الأشهر، أحدهم يدفع المال والآخر يتجر به المضاربة. المضاربة. النوع الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه أن يشترك في تجارة يسميها العلماء تجارة بالوجه، وهي أنه ليس لأحدهما مال، يسحبون بضاعة من التجار والتجار يعطونهم ثقة فيه، إذا جاء هذا أو هذا يعطونه، فهم يأخذونه ويصرفونه، والربح الربح بينهما. يقول شركة الوجوه بأن يشترك اثنان فأكثر بربح ما يشتريانه بذمتيها من عروض التجارة من غير أن يكون لهما مال، فما ربحاه فهو بينهما على حسب ما اشترط. النوع الرابع من أنواع الشراكة شركة الأبدان، أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما. اثنين يذهبون البحر يقولون احنا نغوص ونشترك فيما يخرج، فقد أحدهما يحصل على شيء والآخر لا، يذهب اثنان يحتطبان فيشتركان في هذا العمل، وهذا أيضا موجود. كذلك النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل منهما الآخر في كل تصرف مالي وبدني، يشتركون يذهبون سويا يبحثون عن عمل، ربما يفترقون فأحدهما يأخذ عمل يقاول على بناية أو شيء من هذا على أنه شريك مع الآخر، ثم يشتركان في هذا العمل وفي الربح وفي تصريفه، فيكون كل منهما مسؤول عن ذلك. هذه الأنواع كلها جائزة، أنواع الشركات هذه كلها أنواع جائزة، وهي ما يدور عليها بين الناس، وهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على مشروعية الاشتراك ومشروعية المشاركة بين الناس، فيجوز للناس أن يشترك، لكن كما ذكرنا أن يكون أمرها واضحا بينا، يكون أمر المشاركة واضح وبين، وأن تخلو من الخيانة كما جاء في الحديث الأول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. إذا خرج اثنان في الصيد وهما متشاركان، فأحدهم يذهب إلى جهة المشرق والآخر إلى جهة المغرب، وفي بعد ساعتين بعد نصف النهار يلتقيان، إذا صاد أحدهما ولم يصد الآخر فإيش الحكم؟ هم شركاء، مثل ما حصل مع عمار بن مسعود أنهم ذهبوا إلى الجهة، ومن رجع بغنائم من رجع بالغنيمة يشارك الآخرين. هذا هو فائدة الشريك. يقول هنا أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها. من فوائد الحديث الأول أنه دليل على أن الشريكين ما دام على الصدق والأمانة فإن الله تعالى معهما بتوفيقه وتأييده وإعانته. ومن فوائد الحديث الثاني أن الحديث دليل على أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام قررها وأثبتها، وقد كان السائب ابن أبي السائب شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وقيل بل في أول الإسلام على ما قيل من اختلاف في من كان شريكا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث ابن مسعود استدل به الفقهاء على جواز شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبون من صنائعهم كالحدادة والخياطة والنجارة وأعمال البناء، أو يشتركون فيما يكتسبون من المباح كالاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. والقول بجوازها هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الراجح، لأن الأصل في العقود هو الجواز، ومنها هذه الشركات. الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد من العقود المباحة الجائز التي يحصل بها منفعة بين الناس، ولا يزال الناس منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم وهم يتعاملون بهذا النوع من أنواع الشركة فيما بينهم. لكن مثل ما ذكرنا شرطها الأساس أن تكون واضحة وبينة، وأن يبين نوع الربح إذا كان يحتاج ومقداره، خاصة في باب المضاربة. من الأحكام أيضا التي تذكر في باب الشركة إذا كانت شركة مضاربة، إذا كان المال من أحدهما والعمل من الآخر، فإذا حصل الربح فإنه يقسم بحسب النسبة المتفق عليه، إذا كان الربح بالنصف بالنصف. وإذا حصلت الخسارة فأول ما يبدأ برأس المال يبين، ورأس المال يرجع للصاحب، والثاني العامل. لو أن الإنسان مثلا عامل عندك شهر شهرين على الربح وما حصل ربح، هل له شيء؟ الجواب لا، هذا خسر ماله وهذا خسر وقته وعمله. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا أو أحاديث تتعلق بمسألة الوكالة. والوكالة يقول الشارح تنطق بفتح الواو وبكسرها الوكالة، والأول أشهر، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة في أعمال يمكن أن توكل فيها وأعمال لا يمكن أن يوكل فيها. يقول المؤلف رحمه الله الحافظ بن حجر: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وثقا. رواه أبو داود وصححه. قال: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديثه وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغد يا أنيس على امرأة هذا، وفي أظن إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. كل هذه الأحاديث صحيحة، والحديث الأول قرجه أبو داود، وقال الشارح الشيخ بسام الحديث حسن. وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص، لكن أعله الشيخ الألباني فضعفه في ضعيف أبي داود لأنه من طريق محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. هذه الأحاديث جميعا تدل على مشروعية التوكيل في الأعمال، كما يعني سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول وكل رجلا بخيبر نيابة عنه هناك يقضي له عمله. الأصل أن هذا العمل أنت تقوم به، لكن يجوز لك أن توكل. يقول الفقهاء: يشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف. إيش يعني جائز التصرف؟ المقصود به أن يكون عاقل بالغ راشد يعرف ماذا يعني يقول، فيكون مكلف. أما إذا وكلك صغير أو وكلك سفيه هذا ما يقبل. وكذلك الموكل يشترط فيه أن يكون جائز التصرف. والوكيل يعمل بمقتضى ما وكل. إذا وكلك، حتى يقول فقهاء: إذا وكلك إنسان أن تبيع له فتبيع ولا تتجاوز البيع، حتى ذكروا أنك تبيع ولا تستلم الثمن إلا بإذن. يقول لك: بيع السيارة هذه تبيعها، عند استلام الثمن هو يستلم الثمن، لماذا؟ قالوا هو لم يوكلك إلا بالبيع، استلام الثمن يترتب عليه إذن الموكل. قالوا إلا إذا كان العرف يقتضي أن تستلم أنت المبلغ، مثل أن يكون في سوق بعيدة ولا بد من ولا يمكن هو أن يأتي. قالوا وإذا وكلك في مخاصمة مثلا محامي، المحامي موكل أن ترافع إلى قضية، قالوا فحقه أن يوكل في هذا، فإذا كسب القضية لا يواصل، يعني لا يستلم الحقوق التي ترتب عليها، بل يأتي صاحبه هو يأخذ، لأنه في حدود يعمل في حدود ما وكل فيه. من وكل في نكاح ما يتجاوز ذلك إلى غيره. إذا حضرت الوفاة إنسان فأوصى إليك أن تقوم بتزويج بناته، معناه أنت موكل في تزويج بناته فحسب، لست موكل على أمواله. جعلك وكيلا على المال، معناه أنت موكل على هذا الجانب، لا تتجاوز ما وكلته. فإن تجاوز فهذا يقال له الفضولي، وأعمال الفضولي التي ينبغي أن يرجع فيها إلى الموكل. كذلك من الأحكام المتعلقة بالوكالة أن من وكلك في بيع أو شراء فإنه لا ينبغي للموكل أن يبيع على نفسه ولا على قرابته كالأب والأم ولا الأبناء. قالوا لأن في هذا البيع تهمة له، ربما يحاذي نفسه، بخلاف ما إذا باع على إنسان آخر. فما ينبغي. إذا وكلك في زكاة فلا ينبغي أن تصرفها، لا يجوز أن تصرفها لنفسك بحجة أنك أنت أيضا فقير أو أنك أنت مسكين أو أنك كذا، لا. قالوا لأن هذا فيه تهمة للنفس، فهذا من الأشياء التي ينبغي أن يفقهها الموكل. والتوكيل باب الوكالة هو من العقود الجائزة. إيش يعني العقود الجائزة؟ يعني الوكيل له الأحقية في أي وقت أن يسبق العقد، يقول لك خلاص أنت لست وكيل، والموكل له الحق في أي وقت أن يقول لست وكيل لك، طبعا ما لم يترتب عليه حقوق مالية. والوكالة تدخل في أمور أن الأمور التعبدية أيضا كالحج والعمرة، لكن بشروطها. هناك أشياء يمكن أن يوكل فيها وهناك أشياء لا يمكن. الأشياء التي لا يوكل فيها الأشياء التي لا بد على صاحب الحق أن يقوم بها، مثل القسم بين الزوجات، هذا ما تدخله الوكالة لأنه لا يتم إلا من صاحب الحق. ومثل أيضا الصلاة ما يدخلها الوكالة لأنه لابد أن يأتي الإنسان بها، ومثل النطق بالشهادتين هذا ما يدخلها الوكالة. لكن في الحج، في بعض أعمال الحج يمكن أن توكل طبعا بالشروط المعتبرة. في باب أيضا الطلاق يمكن أن توكل من يطلق عنك، في باب النكاح يمكن أن توكل من يزوجك. ففي أبواب يمكن إذا صح أن يقوم بها الغير يمكن أن توكل. ولهذه الأحاديث التي بين أيدينا، الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في تقسيم الصدقة ووكل في شراء الأضحية، أرسل عروة البارقي ليشتري له أضحية، ووكل عمر على الصدقة، ووكل جابر، ووكل علي بن أبي طالب في ذبح الهدي، ووكل أنيس في باب الحدود الشرعية. قال العلامة البسام رحمة الله عليه: هذه الأحاديث نماذج من الأعمال التي تدخلها النيابة فتصح فيها الوكالة، وإلا فجزئياتها كثيرة وصورها متعددة. ولكن الذي يميز بين ما تصح الوكالة فيه وما لا تصح هذا الضابط، وهو أن يكون العمل مما لا يختص القيام به صاحبه بل تدخله النيابة. هذا الضابط تجعل تحته خط، حتى تعرف إيش العمل الذي تدخل فيه النيابة. فإن كانت النيابة لا تدخله بل يختص بصاحبه كاليمين، ما يمكن واحد يحلف عن واحد، واللعان، اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، فحتى يدرأ الحد عن نفسه يلاعنها أمام القاضي فيقسم بالله 4 مرات أنها كذلك، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وهي تدرأ عن نفسها الحد ب4 شهادات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذا يقال له لعان، فاللعان ما يمكن أن يقوم به آخر. فإذا لعن، فإذا اتهم رجل امرأته بالزنا ولم يلعنها، إيش الحكم؟ إيه لا بد يقام عليه الحد، فهو يدرأ الحد عن نفسه باللعان. وإذا هي رفضت أن تلعنه، شهد 5 شهادات وهي رفضت أن تلعنه، ترجع يقام عليها الحد. قال الله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. فاللعان من الأنواع التي لا يدخل فيها، لا يدخل فيها النيابة. والنذر، النذر كذلك ما يدخل، ما يمكن أن تنذر أنت عن والدك أو تنذر أنت عن شخص آخر. والقسم بين الزوجات ونحو ذلك فلا يصح التوكيل فيه، وأن للإنسان أن يوكل في الأعمال التي يستطيع القيام بها بنفسه. يقول في الفائدة 10: وفيه دليل على أن الوكالة قد تكون في العبادات إذا كانت مما تدخله النيابة. وفيه دليل على أن الاعتراف من أقوى الإثبات على ثبوت الحكم، فإنه رتب رجمها على اعترافها، في حديث أنيس قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترضت فرجمها. هذا الحديث فيه قصة، فيه قصة، وهو أن رجل زنى، كان ابنه يعمل خادما عند امرأة فزنى بها، فسأل الناس فقالوا: على ابنك وليدة و100 شاة. قالوا: هات 100 شاة واعطيها الرجال، ووليدة يعني أمة وتعطيه. قال: ثم سألت أهل العلم. الحين سأل من؟ سأل الناس. قال: ثم سألت أهل العلم فقالوا: ليس على ابنك شيء، إنما على ابنك الجلد والتغريب، وعلى امرأة هذا الرجل. فسأل الناس فأفتوه بشيء، وسأل العلماء فأفتوه. قال: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت له: يا رسول الله، قال لي الناس كذا، وسألت أهل العلم فقالوا كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما على ابنك الجلد والتغريب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترضت فارجمها. فهذا الحديث عظيم حقيقة، فيه فوائد، أن من الناس من يتجرأ على الفتوى بغير علم حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود اليوم للأسف، أن بعض الناس يقطع على الناس الطريق. لا، تجد بعض الناس يريد يستفتي العلماء، فيجد من هؤلاء من يقول: لا، هذه مسألتك ما يحتاج تسأل فيها، هذه واضحة، ويريد أنها واضحة صحيح عنده، وإنما يفتيها كذا مرة، يقول: هذه المسألة ما حد يستفتي فيها. وتجده يفتي في بعض المسائل التي لو سئل عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر يتشاورون فيها، وهذا مسكين يفتي. فحتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وجد من يقول له: هات 100 شاة وهات كذا، وخلص انتهى الموضوع. شوف بعدين يقول: ثم سألت أهل العلم، معنى أنه كان من الناس من كان عالما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واستفاد منه، وكان يفتي بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان إخواني من الفتوى بغير علم، والشيء الذي لا يعلمه يقول: لا أعلم، والشيء الذي يعلمه يفتي بحدود علمه. لأن الفتوى بغير علم إيش مكانتها في الآيات؟ إيش ورد؟ من يذكر لنا؟ يعني قالوا: أعظم من الشرك. شوف الله سبحانه يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يقول هذا ترتيبها من الأدنى للأعلى، فجعل القول على الله بغير علم عظيم من أعظم الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فكيف تقول على الله ما لا تعلم؟ قالوا دخلوا على ربيعة شيخ مالك وهو يبكي، فقالوا ما لك؟ قال استفتي من لا علم له في زمانه رضي الله عنه، في زمن الفترة الذهبية. ولهذا وجد عندنا اليوم من يستفتى وهو ليس بأهل الفتوى. طيب، هل ظهور الإنسان في التلفاز يعتبر شهادة له بأنه أصبح مفتي؟ بعض الناس يعتقد هذا، لو قلت له هذا خطيب سمعتها في التلفاز أو في القناة الفلانية، لا، هذا ليس بدليل. فكما تعلمون ظهر في التلفاز من يفتي بحل المتعة وأنه لا مانع من المتعة، ومن يفتي بأن معاوية رضي الله عنه كذا وكذا، وظهرت أشياء كم من فتاوى من يفتي بحل الربا وأن الربا حلال، وفتاوى كثيرة ظهرت من أصحاب القنوات، من بعض أصحاب القنوات. فلا تجعل معيار، لا، بل اسأل. الحين لو جاءت دعاية في التلفاز أو في الإذاعات على منتج من المنتجات الدنيوية، تحصل واحد يثق مباشرة ولا يسأل؟ يسأل، وربما يمحص التمحيص. وهكذا أيضا الدين يا أخواني، الدين يحتاج إلى سؤال. ولهذا السلف، من فقه السلف أنهم كانوا يسألون قبل كل شيء عن العالم، أهو عالم أم لا؟ طيب كيف تعرفه؟ تعرفه بسؤال أهل العلم، لأن العالم يعرفه العالم. مثل ما أقول لكم دائما، النجار يعرفه النجار. لو وجدت واحد نجار، هل تستطيع تحكم عليه أنت؟ أنت تحكم عليه إذا كنت نجار. وهكذا يسأل العلماء عن الموثوق بدين. كان بعض السلف يقول كنا إذا أردنا أن ندرس أو أن نتعلم عند رجل نظرنا إلى صلاته وإلى هديه، فإن أحسن الصلاة قلنا هو لما سواها أحسن، وإن أساء قلنا هو لما سواها أضيع. ذكروا أن الإمام أحمد رحل إلى رجل في عدن. الإمام أحمد من أين؟ من بغداد. شوف الرحلة من بغداد إلى عدن كم تأخذ. ولما وصل إلى عدن وإذا بالشيخ العالم الذي رحل الإمام أحمد من أجله، قالوا وجده وعنده دابة وأخذ ثوبه يقول لها يشيرها أنت عالي، فنظر إذا ليس في ثوبه شيء، فقال لا، هذا رجل يكذب على دابة، فلا آمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أنفقت أنت دراهم، كم أنفقت؟ قال هي دراهم أنفقناها في سبيل الله. ما عندهم تليفونات حتى يتأكد يتصل قبل ما يأتي، ما كان، ولا عنده، يعني إنما سمع أنه والله في عدن رجل من أهل العلم وإلى آخره أرحل. قال هي دراهم أنفقناها في سبيل الله ورجع، لأنهم كانوا يعظمون السنة، ما يأخذون الحج من أحد، يعظمون السنة. الإمام عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه سألوه عن بعض الناس من المحدثين كيف، قال لبعرة أحب إلي منه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحذرون الناس من الجلوس عند أي أحد، يحذرونهم، يبينون لهم أنه ما كل أحد يجلس عنده، بل كان بعضهم من شدة التحري إذا طلب العلم عند إنسان يمكث مع فترة ثم يتأكد هل هو ما زال على الخير وإلا تغير، حتى يستوثقون لدينهم. كما ذكروا في ترجمة يحيى بن معين أنه كان مع الإمام أحمد ومنصور الرمادي رحمة الله عليه، خرج من بغداد إلى اليمن، طبعا رحلة، وإلى صنعاء، ومكثوا عند عبد الرزاق فترة، ولما رجعوا كان لهم أحد المشايخ في بغداد أو في العراق وهو أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي. فيحيى بن معين يقول نتأكد، هل ما زال الشيخ كبير في السن، يقول نتأكد ما زال الشيخ على عقله وإلا؟ فقال له الإمام أحمد دع لا تفعل. فلما جاء عرض عليه بعض الأحاديث التي أخذها منه من قبل وخلط فيها، أخذ يسأل الشيخ والشيخ يسمع، وكان الإمام أحمد عن يمينه ومنصور عن يساره وابن معين بين يديه وهو يسأل وهو ساكت. لما انتهى قال أما هذا يشير يا إمام أحمد فهو أورع من أن يفعل ذلك، وأما هذا ويسأل منصور فهو أضعف من أن يفعل ذلك. قال وأما أنت، ثم رفته يعني قال تفعل بها كذا، ودخل مغضبا. فقال يا إمام أحمد ليحيى بن معين ألم أنصحك ولم أنهك أن تفعل؟ قال والله لرفسته أحب إلي من رحلتي إلى عبد الرزاق، يقول أني تأكدت من هذا العالم وتأكدت من توثقه في السنة وفي الحديث. والبخاري قالوا لما وفد على أصحاب بغداد جاء من بخارى تشوف الناس يسمعون أنه رجل حافظ وأنه عالم وأنه كذا، فاختبروه، اختبروه في 100 حديث، قاموا يسألونه على هيئة سؤال، هذا يسأله عن الحديث بإسناده وخلطوا في الأسانيد. قام الأول فسألوا عن 10 أحاديث خلط فيها، فسمع منه حتى انتهى، ثم سمع من الثاني حتى أكملوا 100 حديث. لما انتهوا التفت إلى الأول قال أما أنت فحديثك الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا حتى انتهى من 10، ثم الثاني حتى انتهى من 100. فهذا شيء عجب، فكان يفعلون هذا توثقا في السنة توثقا في، وكان يحرصون. الليث بن سعد رحمة الله عليه التقى بعبد الله، التقى بمحمد بن مسلم أبو الزبير، وكان هذا أبو الزبير من تلاميذ جابر بن عبد الله. فقال له الليث أنت الآن تحدث عن جابر، كل هذه الأحاديث سمعتها منه؟ قال لا. قال علم لي على ما سمعته، هو كتب، فأخذ يعلم له هذا سمعته وهذا وهذا، قالوا فأخذ ما سمع وترك الباقي. وهذا من حرصه، يتثبتون في السنة ويعرفونها. وشعبة بن الحجاج رحمة الله عليه كان يتتبع أفواه المدلسين فلا يأخذ منها إلا ما سمع من شيخه، هذا يقوم من حرصه على السنة. هل نحن عندنا هذا الحرص اليوم؟ والله ما عندنا هذا الحرص. إذا أنت تفتح القناة الشيعية والقناة البدع وتأخذ من ما هب ودب، خاصة بعض الناس في الحج يكون تعبان يبغى بس فتوى، يبغى أحد يقول له روح. يا جماعة يعني الدين عظيم، الدين أعظم من أنك تتهاون فيه. فلهذا يعني هذا الأمر يعني ساقنا إليه قصة هذا الرجل الذي زنى بهذه المرأة. وإذا كان هذا وقع في الزمان الأول فهو في زماننا أكثر وأكثر، نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. بعد هذا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بابا في الإقرار، وعرفه الشارح رحمة الله عليه فقال الإقرار شرعا إظهار مكلف مختار ما عليه أو على موكله أو موليه أو مورثه باللفظ أو الكتابة بما يمكن صدقه. يعني يقول أنا علي كذا ويعترف، الإقرار هو الاعتراف. ذكر تحت هذا الحافظ رحمه الله تعالى حديثا واحدا وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل، الحديث الطويل ذكره الشارح رحمة الله عليه جزاه الله خيرا، فقال الحديث ساقه المنذري في الترغيب والترهيب كما يلي. قال أبو ذر رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرا،
وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني وأن لا أنظر إلى من هو أعلى مني، وأن أحب المساكين وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي وإن قطعوني وجفوني، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة. الشاهد من الحديث، والحديث صحيح، الشاهد من الحديث هذه الجملة: قل الحق ولو كان مرا. معناه أن الإنسان يقول الحق ولو كان عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا لنا: الصدق من جاء، الصدق من جاء. قد ترى الصدق، قد ترى أحيانا أن فيه هلكة، ولكن هو في حقيقة الحال منجاة لك. فهذا فيه وجوب الإقرار بالحق، ولو لحق القائل المقر تبعات، ولو لحق القائل المقر تبعات، لأن في ذلك إظهارا للحق وإبراء للذمة. وعلى هذا فالمحامي إذا عرف الحق أنه مع غير موكله فعليه أن يتقي، ما يجوز أن يدافع عن الباطل ولا عن أهل الباطل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولهذا في بعض المهن الإنسان يبتعد عنها. وفيه دلالة على قبول واعتراف قول القائل، حديث السابق: أغضي يا أنيس لامرأتها فإن اعترفت فارجمها. معنى يعمل باعتراف الإنسان. للأسف بعض الناس اليوم يعني يصل به لما يأتي إلى مرض الموت يبدأ يعترف، يقول أنا علي كذا وعلي كذا وعلي كذا وعلي كذا ويكتبها، وهذا جيد منه. لكن يأتي أبناؤه من بعده يقولون: لا، قالها في وقت الخرف، قالها في وقت كذا، وهذا ما هو صحيح إلى آخره. فالإنسان لا يترك هذا الأمر إلى هذا الحد، ثم يأتي بعض أبنائه ممن لا خلق له ما ينفذ مثل هذه الوصايا. فالإنسان يحذر، خاصة إذا كان عليه أمور واجبة. بعض الناس قد يكون استدان من قديم، عليه أن يكتب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم يأتي عليه حق تمر عليه ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال الشيخ أيضا: الإقرار حجة قوية، لأن العاقل لا يقر على نفسه بما يضره إلا صادقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ماعز والغامدية إقرارهما بالزنا، وعاملهما بموجبه في إقامة الحد عليهما، فلو لم يكن حجة لما أخذها به في الحد الذي من أخص صفاته أنه يجرأ بالشبهات. والإقرار حجة قاصرة على نفس المقر دون غيره، فيقتصر إقراره عليه ولا يؤخذ به غيره. يعني جاءك إنسان، جاء إلى القاضي وقال: أنا وفلان وفلان سرقنا، إذن أقر بالسرقة على نفسه وعلى غيره، هو يقام عليه الحد، لكن الباقين يسألون، فإن أقروا أقيم عليه، وإن لم يقروا لا شيء عليه، لأنه إلا ببينه. وذكر يقول: لما روى الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله أقم علي الحد، فقد أتيت أمرا حراما، فقال صلى الله عليه وسلم: انطلقوا به فاجلدوه، ولم يكن تزوج. فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحبتك؟ قال: فلانة. فدعاها فقالت: يا رسول الله كذب علي، والله إني لا أعرفه. فقال: من شاهدك؟ قال: يا رسول الله ما لي شاهد. فأمر به فجلد حد الفرية 80 جلدة. إذا طبق عليه ولم يطبق على تلك، لأنه يحتاج إلى بينه. الظاهر أنه كانت فرية، لأن الاعتراف معنى أنه يحتاج إلى، يعني هو أقر بالزنا، يمكن يكون لأنه ما يتم إلا باعترافها، أو أنه جلده مرتين، جلده على الزنا ثم جلده على الفرية، لأنه قال: فجلدوه، ولم يكن تزوج، بعدين قال: من هي صاحبتك؟ ثم جلده على الفرية. قال الشيخ محمد بن إبراهيم عن الشيخ: حديث لا عذر لمن أقر يروى، ولا أدري عن أصله إلا أن معناه صحيح، وظاهره عند جميع العلماء اعتبار ذلك الإقرار من المقر بالحق الذي أنشأه. ثم قال الشارح قال السخاوي في المقاصد قال شيخنا يعني ابن حجر لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا. قالت ندوة رؤساء المحاكم إذا أقر المتهم حال الامتحان بالحبس والضرب أو التهديد إن وجد ما يصدق هذا الإقرار من وجود السرقة بعينها عنده أو دل على مكانها وكيفية أخذها من حرز مثلها فإنه لم يقبل منه بل يؤاخذ بإقراره. أما إذا لم يظهر صدق ذلك الإقرار وكان إقرار نتيجة تعذيب وإكراه فإنه لا يعتبر مثل هذا الإقرار. قال شيخ الإسلام الحقوق قسمان، حقوق الله وحقوق الآدميين. أما حقوق الله فإن من شروط إقامتها البقاء على إقراره إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره كف عنه، يعني إنسان اعترف بالزنا ولما أراد أن يقيم عليه حد رجع فأنكر يقام عليه؟ قال لا ما يقام عليه. وأما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة، فإذا أقر المكلف مختارا فلا يقبل رجوعه ولا ادعاؤه غلطا أو نسيانا بعد الإقرار الذي يعتبر من أقوى الإثبات، ولهذا تلزم غرامة المسروق من أقر ولو مرة واحدة. قال الشيخ تقي الدين وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه ليقر بمكانه فهذا لا ريب فيه كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال الذي يقدر على وفائه. قوله قل الحق ولو كان مرا، الله تعالى بكرمه ورحمته لا يؤاخذ على ما تهواه النفوس ولو كان أمرا مخالفا للحق والعدل ما دام أنه مضمر ذلك في نفسه لم يتابع هواه وشهوته وإنما عصى نفسه وألزمها الحق، بل إنه بهذه المجاهدة مأجور مثاب. ونقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.